موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الأقانيم والجوهر الواحد في قانون الإيمان النقابي.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم أمين. الأقانيم والجوهر الواحد في قانون الإيمان النقاوي. قانون الإيمان النقاوي الأكمل في مجمع القسطنطينية المجمع المسكون الثاني في 381 هو شرح موجز لعقيدة الثالوث وتأكيد على وحدانية الله، لأنه يبدأ بالعبارة المعروفة لنا جميعا: نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل. خالق السماوات والأرض، وبعدها وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، وبعدها بالروح القدس. طبعا لأن احنا بنقول قانون الإيمان في كل صلواتنا، في صلاة السواعي وفي باكر وفي عشية، كل الخدمات. يمكن لأن طبعا مش متأكد، لأن الكلام ده ما سمعتوش في الزمن بتاعي، سمعته بعدين لما ابتديت أدرس عقيدة الثالوث عند الآباء في جامعة كامبريدج. يمكن إحنا ما بناخدش بالنا إن في تعليم عن الثالوث، حركة حياة، فالله مصدرها الآب مستعلنة في الابن وتعطى في الروح القدس، وإن الحياة ديت مش كلمات مجردة أبستراكت، وإنما حياة مستعلنة في الكلمة المأثورة في قانون الإيمان، رب واحد يسوع المسيح، هذا الذي لأجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وقام الأموات في اليوم الثالث صعد إلى السموات، وأيضا سيأتي في مجده يدين الأحياء والأموات الذي لا فناء ملكه. طبعا أنا ما بقولش الكلمات كلها، إنما يعني أكبر جزء في قانون الإيمان لما تقعد لو حسبت الكلمات يعني تلاقي إن أكبر جزء خاص بالابن، والروح القدس رب المحيي المبثق من الآب، وهنا طبعا نسجد له مع الآب والابن، اعتراف بالثالوث الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية إلى آخر الكلام. وينتهي قانون الإيمان برجاء الكنيسة، قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين. السؤال طبعا الملح اللي بيغيب من الوعي، طب يعني قانون الإيمان ده بيقول ايه عن التثليث؟ غير في الفقرة الخاصة بالروح القدس والفقرة الخاصة بالابن والفقرة الخاصة بالآب. لا بيقول كلام كتير. والحقيقة الكلام ده في الحقيقة هو العلاقة الإلهية الإنسانية الجديدة التي جاء بها الرب يسوع المسيح له المجد. شوفوا يا إخوة، إحنا لما بنقول هذا الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، فواضح إن المحور الأساسي لاستعلان عقيدة الثالوث ولمجيء الابن له المجد هو خلاص الإنسان، الخلاص الذي فتش عنه الأنبياء كما قال رسول بطرس، والخلاص الذي تأكدنا نحن منه لأن الروح القدس المنبثق من الآب الرب المحيي الناطق في الأنبياء، فهو منبثق من الآب لكي يعطى للكنيسة. احنا طبعا بننسى ان الروح القدس هو القوة الإلهية والأقنوم الذي يجمعنا بالابن وبالاب، وان احنا بدون الروح القدس لا نستطيع نعترف لا بألوهية الرب يسوع ولا حتى بمعرفة الاب. يعني لما الرسول بولس بيقول لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس، فواضح أن الاعتراف بالإيمان مش صيغة محفوظة تقال. طبعا هي صيغة محفوظة، إنما هي يعني لا تقال لأنها اتحفظت، إنما هي الكلمات المحيية الخاصة بعلاقة الله بالإنسان. مجيء الله لدنيا الإنسان، ما الله موجود في كل مكان، أو بالتعبير اللاهوت الدقيق لا يوجد مكان يخلو منه الله. دي كلمة أستاذنا دكتور رهيب عطلة نيافة المتنيح الأنبا غريغوريوس. لكن الوجود الإلهي في الكون، في الكون كله، غير الوجود الإلهي المتجسد، طبعا غيره، مش لأنه وجود مستعلن فقط، يعني جاء الابن كي يعرفنا بذاته وبالآب وبالروح، وإنما جاء الابن لكي ينشئ علاقة جديدة لم تكن موجودة من قبل. احنا قبل الرب يسوع المسيح في العهد القديم بالذات كانت علاقة الإنسان بالله هي علاقة عن طريق استعلانات الأنبياء وعن طريق العهد والوعود الإلهية. واقروا صلاة المزامير، المزامير هي مرخص لتاريخ بني إسرائيل من أول خلق العالم إلى آخر مزمور 150، المزمور اللي كان بيرتل في هيكل سليمان عند انتهاء الخدمة. طبعا احنا القبطي اليقظ عارف ان المزمور ده بيتقال في آخر خدمة القداس في التوزيع، هو التسبحة يبدأ سفر المزامير بالشريعة وينتهي بتسبيح الله اللي بتشترك فيه كل الكائنات واللي الإنسان بيشترك فيه لأن الله أظهر المحبة والرحمة العظمى للإنسانية. لكن العلاقة كانت مؤسسة على الصلاة وعلى الذبائح وعلى الكلمة النبوية، وفي الوسط بتيجي أخبار الحروب وصراع بني إسرائيل القديم في سبيل البقاء، لأنه اتحصر بين أعظم قوة عسكرية وهي فارس وبابل والأشوريين، وتحت مصر. فده الملو أو الحشو التاريخي اللي موجود بين الخلق والوعد والعهد والأنبياء، والعلاقة الإنسانية الإلهية هي في الطقوس الخاصة بالذبائح وبالكلمة. لكن لما جاء الابن له المجد وتجسد، واحنا عايزين نتكلم كتير قوي عن التجسد. طبعا القديس أثناسيوس ترك لنا كتاب لما درسناه في الإكليريكية، هاجت الدنيا علينا، كتاب تجسد الكلمة. وأنا يعني رغم اهتمامي الشديد جدا بالمعلم العظيم أثناسيوس، لكن انحصر اهتمامي بشكل كبير على كتاب تجسد الكلمة، والعنوان بالكامل هي تجسد الكلمة وصيرورته إنسانا أو تأنسه. فإحنا يا إخوة، التجسد عمل أربع حاجات في العلاقات الإلهية الإنسانية. أولا، صار الرب يسوع المسيح هو رأس الخليقة الجديدة. وأصبح هو الوسيط. من خلال الرب يسوع نأخذ استعلان الآب والروح. يعني أصبح محور العلاقة مع الله هو الكلمة المتجسد كوسيط. بس في النقطة الثانية، إن رب يسوع المسيح والمجد جاء لكي يغير كيان الإنسان. والكلمة دي أو الفكرة دي قلناها أكثر من مرة ويجب أن تعاد، لأن إحنا في العصر الحديث بنظن إن علاقتنا بالله هي علاقة فكرية نفسية عن طريق الصلاة والذكريات والقراءة إلى آخره، يعني علاقة عن طريق الكلمة فقط. ونادر جدا بنتكلم علاقة عن طريق الابن نفسه، وعلاقتنا بالابن عن طريق الروح، روح القدس. يعني أنا عايز أجيب تشبيه، إن العهد القديم يكاد يمثل تقريبا الخطوبة، لكن العهد الجديد هو الزواج، المكاشفة بيننا وبين الله، الله الذي كشف ذاته. فإحنا يعني لما نيجي نتكلم يا إخوة على العهد الجديد، بنتكلم على علاقة مميزة ما كانتش موجودة قبل التجسد. علاقة احنا ما نقدرش نحددها الا بفهم التجسد، فهم كتاب اباء سليم. يعني في انسان اسمه يسوع المسيح، وهذا الإنسان جاء لكي يغير كل ما في الإنسانية، ولكي يفتح الحياة الإنسانية على القوة والمجد الإلهي والزخم الموجود في اللاهوت. فما بتبقاش علاقة عن طريق الكلمة والصلاة في العهد القديم غير الصلاة في العهد الجديد. الصلاة في العهد الجديد هي الالتصاق بالمسيح ونقل كل ما حدث في حياة المسيح ليكون ليس موضوعاً فكرياً نتذكره، وإنما لكي يكون درجة ترتفع فيها الإنسانية إلى درجة أعلى لكي تتمجد وتتنقى وتتحد بالثالوث. يعني هنقول أمثلة كتير. الاتحاد بالله، وده تعبير اتحاد بالله، ويوحدنا بالله ويجعلنا واحد مع الله، هو أكثر التعبيرات المميزة في الرد على الأريوسيين القديس أثناسيوس، وفي كتاب وفي الخمس رسائل في الرد على المقدونيين والتروبيكيين اللي هي رسائل سرابيون. ليه؟ لأن هنا حصل اتحاد بين اللاهوت والناسوت. طبعا اتحاد خاص بالابن له المجد، لكن هذا الاتحاد الخاص بالابن له المجد هو الباب الذي تدخل منه الإنسانية إلى الاتحاد بالثالوث، اللي هو عودة للمبدأ الأول، مبدأ الوسيط. فتبقى الصلاة مبنية على اتحاد اللاهوت بالناسوت، اللي هو بعد كده في الصراع مع النسطورية سمي بالاتحاد الأقنومي. الاتحاد الأقنومي ده هو اللي غير كل شيء في الصلاة. ناخد مثلا من القداس الباسيل باعتبار ان هو يعني مشهور وكلنا عارفين صلاة الصلح: يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت لداخل العالم بحسد إبليس دمته بالظهور الموحي الذي ابنك الوحيد ربنا ولانا مخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات إلى آخر الكلام. بعد ما بيقول دي بمصراتك يا الله، شو بقى؟ ما هو الملائكة بدون مجد الله في الأعلى والأرض السلام. بمصراتك يا الله املأ قلوبنا من سلامتك أو من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء. شوف فعل التطهير وفعل التقديس هنا: يطهر، يقدس، يخلص. دي كلمات مترادفة ليها معناها في الليتورجية، ولازم نرجع لها في يوم من الأيام. لكن أنت بعد ما أنت بتتكلم على هدم الموت وعلى الظهور المحيي، بيبقى الانتقال، حياة الإنسان القديمة انتهت وبدأت حياة إنسان جديدة بالامتلاء من السلام الذي من السماوات. وانت لو مشيت مع القداس الباسيلي بعد القبلة الرسولية تبص تلاقي بيقول لك ايه: عن الله الجالس على كرسي مجد والمسجود له جميع القوات المقدسة. واحنا بقى بننضم الى هذه القوات المقدسة وبنقول قدوس قدوس رب الصباوت، اللي هي تسبيح السمائيين، اللي في التراث اللي ترجي في جميع الكنائس بما فيها المجمع اليهودي قبل المسيحية، كان جزء من صلاة يوم السبت تقديس الله، لأن الطريق لشجرة الحياة قد انفتح وحدثت مصالحة بيننا وبين الشربيم والسرافيم، ولم يعد الشربيم متقلد سيف نار يمنعنا من أكل شجرة الحياة. قدوس قدوس رب السباقوت وبعدين في الحقيقة إلى آخر الكلام إن إحنا نحن جالسين في الظلمة وظلال الموت إلى آخر الكلام. قال ابن الوحيد أنا عملها بالمال لازم من فوق، خدين بالكم من الكلام. وبعدين بيبقى على الأفخارستية. ففي مقدمة كل صلاة جاية من استعلان الله في الابن الوحيد ومن الاتحاد الأقنومي، لأن في الحقيقة اللي موجود في الكنيسة واللي بيدي شرعية وقانونية واستحقاق لهذه الصلوات هو الرب يسوع المسيح. ولذلك بعد كده في استدعاء الروح القدس. ليه؟ لأن الروح القدس جاء في يوم 50، ولولا العنصرة لاستحال علينا أن نستدعي الروح القدس. تستدعي ليه؟ إيه الضمان أن الروح القدس يجي لك؟ وإنما لأن الروح القدس حل في يوم 50 في عيد العنصرة، وحل بوعد من الابن له المجد، يستدعى الروح القدس لكي يقدس الخبز والخمر ويقدس المؤمنين أيضا. أنا أقول لك يحل علينا وعلى هذه القرابين، لأنه هو بيحل علي وعلى القرابين لكي تستنير الحياة التي فينا، ونميز أن الذي على المذبح هو جسد الرب ودمه. فأنا هنا يا إخوة كان التحدي الأقنومي أن التجسد غير الصلاة، غير البنيوية، إذا خدنا التعبير بتاع أستاذنا زكريا إبراهيم، البنيوية structure، يعني غير الصلاة حتى الصلاة الفردية. يعني نشوف الرب يسوع المسيح لما سلمنا نموذج للصلاة لمدرسة الصلاة بتاعت يسوع المسيح نفسه، صلاة الربانية بالآب، وبعدين في يسوع المسيح والملكوت والغفران والخبز الجوهري، وبعدين في مجمع نيقيا لما بتيجي على آخر الصلاة بالمسيح يسوع ربنا، هذا الذي لا هذا الذي له لك المجد والقوة والعظمة والسلطان إلى آخر الكلام حسب الزكسوليجات اللي بتتقال. حتى في الأواشي وحتى في صلاة الشكر، وأنا الحقيقة يعني أقول بكل أسف وحزن إن متغاظ من أباء الكهنة إن بيقولوا الزكسولوجية اللي في آخر صلاة الشكر يقولوها سر. بالنعمة الرافات ومحبة البشر رأس ابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصه على المسيح، هذا الذي من قبلين، يعني آخر الكلام مع الآب ومع الآب المساوي لك والروح القدس، يعني فيها كلام عن الثالوث. فكل الصلاة دي اللي بتتقال بتبقى في الآخر تختم بالزكسولوجية اللي هي صلاة التمجيد للثالوث القدوس، بتتقال سرا فبتتنسي، وعشان كده بتتنسي عقيدة الثالوث. مش كويس يا اخو، مش كويس. الاتحاد الأقنومي، الاتحاد الأقنومي دخل الإنسانية في الحياة الإلهية في يسوع المسيح. برا يسوع المسيح ما فيش علاقة بين الإنسان وبين الله، ترجع للعهد القديم هذه علاقة ضعيفة، وتسمى في العبرانيين علاقة الظلال، والعلاقة التي لم تأتي بالحياة وإنما أتت بحكم الموت في الناموس. النقطة الثالثة في التجسد الإلهي إن أنا عشان خاطر أفهم الثالوث، أفهمه من جوه، مش واحد واقف من بره، يعني تشبيه مع الفرق في فرق بين واحد في ملعب الكرة بيلعب كرة مع الفريق، واحد قاعد في المدرج بيتفرج، ده غير اللي قاعد في التلفزيون بيسمع المذيع بيوصف الماتش. احنا احيانا لما بنتكلم عن الثالوث بنبقى زي اللي قاعد في المدرج بيتفرج على ماتش، لكن في فرق كبير جدا بين واحد بيتفرج على ماتش وواحد بيلعب كوره. ده تشبيه طبعا يعني تبسيط ومقصود، ان انا عشان خاطر افهم الثالوث لازم اعيش جوه الثالوث. طب اعيش جوه الثالوث ازاي؟ يعني احنا مش عايزين نتكلم بالغاز ونحط عبارات كده يعني ليها طنين وبريق وبعدين تيجي تحللها في الاخر تطلع انها يعني كلمات جوفاء زي نار قش الرز. لا ابدا، انا عشان خاطر اعيش في الثالوث من جوه بقى مش من بره، لازم اقبل ما جاء به الثالوث. وده المبدا الرابع اللي عايز اتكلم عنه، انه بيني وبين الله لا توجد فواصل من اي نوع. واريد ان اكرر ما سبق وقيل، ولا حتى الخطيه تفصل بين الله والانسان. طبعا الانسان المثقل بالذنب يشعر بالانفصال، لان الخطيه بتحاصر الانسان في كيانه، دي معروف، لكن مش ده الايمان، دي الخطيه. مفيش فواصل. ليه بقى؟ لان الثالوث متحرك دائما في اتجاه الانسانيه، دائم السعي لكي يدرك الانسانيه. وواجهه الثالوث هي التدبير او حياه الابن المتجسد، ده الاستعلان الالهي اللي من خلاله بيبان الثالوث. ازاي؟ ان في الاول مفيش فاصل بين الله وبين الانسان لان في تحدق نومي. ثانيا، هذا الاتحاد الاقنومي اتى بعلاقه كيانيه، اصبحت كل كلمه انا بقولها ليست وصفا لشيء وانما لعلاقه تعاش. انت ما بتوصفش شيء، انت بتعيش شيء، بتعيش التبني. والتبني عايز مننا تنقية للصلوات وللصراخ الذي نسمعه في الصلوات الفردية الذي يعبر عن عبودية وعن خوف. صلي كيب، لما تصلي كابن انت تصلي حياه يسوع. حياه يسوع التي في الميلاد من القديسه مريم اعطت لنا الميلاد من الماء والروح. فما فيش انفصال بين المسيحي والمسيح. حياه يسوع التي على الصليب غلبت الموت وغلبت الجحيم وحكمت على الدينونة بالفشل وفتحت باب الحياة الأبدية وأعطت الإنسان المعونة الإلهية التي لا تنتهي، ليس فقط بالوعد وإنما بسكن المسيح في القلوب بواسطة الروح القدس. طب ما هو اتفتحت الحياة الإلهية على الآخر ليك، خد يا سيدي على قد ما تقدر، على قد ما تحتمل طبيعتك طبعا،
وقلت حسب ما هو مستعلن. يعني المسألة هنا مش نهب يعني. لا أبدا، ما هو مستعلن وما هو معطى. الثالوث القدوس يعاش من الداخل. أدي لك مثل بسيط كلنا عارفينه وكلنا بندوقه وكلنا بنعمله ولو مرة كل أسبوع. ويا سيدي بلاش مرة كل شهر، بلاش أقول مرة كل سنة، دي صعب أوي عليا. مرة كل سنة، وهو التناول من جسد الرب ودم. تروح الكنيسة عشان تتناول، وطبعا لما تتناول بتصير جسدا واحدا وروحا واحدا مع المسيح له المجد ومع الكنيسة. مش بس كده، ومع القديسة مريم ومع أثناسيوس ومع كيرلس ومع الملائكة الطغمات السماوية. ولما بيجي في القداس يقول لك هذه المقدرة التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. يعني يا خبر إيه ده؟ ده المائدة الملوكية دي العظيمة تعطى الإنسان لكي يأكل خبز الحياة. الكنيسة البيزنطية أثناء التناول من التراتيل الحلوة جدا يقول لك the body of Christ the fountain of immortality، جسد المسيح ينبوع الخلود. انت بقى بتشرب من ينبوع الخلود. والخلود ده او عدم الموت او الحياة الابدية، ده هو اللي بيخليك تفقد العقل القديم الذي خلق في الإنسان عجزا عن التلامس والإحساس الروحي الصحيح بعقيدة الثالوث. العقل القديم ده اللي بيخليك أنا وإنت نبقى عندنا حياة ذاتية، حياة من ذاتي طلع لذاتي وبتشتغل للذات لحساب الذات. يعني بالتشبيه المادي دايرة مقفولة اللي هي الأنا أو الذات. فلما بتاخد طعام الخلود القداس بيقول لك انت ما عندكش خلود، انت بتاخد. انا عارف هتسالوني طب انا باخده كل حد ليه؟ يعني هل لانه بينتهي ويفنى؟ لا. هل لانه بيضعف؟ لا 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 لا، دي كلها تفاسير غير صحيحة. وإنما بسبب اغتراب الإنسان الفكري والشعوري يعود إلى الينبوع الذي شرب منه. يعني إحنا بنبعد عن الله فكري، لكن في الحقيقة ما بنبعدش، احنا في الله سواء احنا واعيين او غير واعيين. ففي كل مرة انا وانت بنتناول بنخلع العقل الذاتي الحياة لكي نلبس المسيح الحياة الحقيقية التي اعطيت لنا من الاب. فيحصل تغير في الفكر وحتى في الكلام وحتى في النظر وحتى في التعامل مع الآخرين. يعني في اللغة السريانية بيقولوا إن شيطان من شيطان، يعني واحد بيدور حوالين نفسه ومتغير، بيلف يلف يلف حوالين نفسه طول الوقت. ولذلك ينقص الشيطان الثبات. اثبتوا فيا، كلام الرب يسوع علينا، الثبات ناقص، ناقص عنده. ليه؟ لأنه ملتف حوالين ذاته ولا يستطيع أن يفهم المحبة، لأن الذات مغلقة، دائرة مغلقة على الشيطان. إحنا بقى الدائرة بتاعتنا دي اتفتحت بالمعمودية، وصب عليها زيت الميرون، وأعطينا خبز الحياة لكي تبقى مفتوحة على الآب والابن والروح القدس وعلى الآخرين أيضا. هو اللي معطل النمو الروحي عندنا، واللي معطل حتى الفهم عندنا، إن إحنا ما عندناش حياة مشتركة بنعيشها مع بعض. بعد القداس كل واحد ياخد القربانة ويروح لحد الحد اللي بعدي، وإن كان يعني إنسان حسن الحظ بيبقى فيه اجتماع درس كتاب، اجتماع خدمة، اجتماع مش عارف إيه. كويس، أنا ما أقولش الحاجات دي نبطل، لا، الحاجات دي جيدة جدا وضرورية، لكن مفيش شركة روحية فيها الائتلاف والوحدة مع الآخرين. على رأي أبونا مين المضاحك كان يقول لي إيه؟ يقول لي يا ابني الناس بتيجي زي اللي بيروح عيادة ياخد حقنة ويمشي، يحضر القداس ياخد حقنة ويمشي. قال لي يا ابني ما ينفعش، احنا هنا ما نديش حقن، احنا هنا بنقول لكل إنسان إن في حياة مشتركة تجمعنا جميعا. وإن أنا إمتى أبتدي أطلع من عزلة الأنا لكي أفهم الشركة؟ يوم مخدم إخواتي، سواء في التعليم أو بالطعام أو بالكساء أو بالمأوى أو حتى لمجرد السؤال عليه. مجرد إنك تسأل على أخوك، مجرد سؤال، ده معناه انك انت مش منحصر بذاتك، بتحاول تخلي دايرة الذات دي مفتوحة على الاخر. مش رسول بيقول صلوا بعضكم من اجل بعض؟ بنتكلم عن الشفاعة، ده عظيم جدا، بس الشفاعة لازم تتفهم انها حياة شركة لا يقبل فيها أي قديس أو أي ملاك أو أي عضو في جسد المسيح أن يتمتع بالنعمة الإلهية وحده، لأن هذا التمتع يغلق دائرة الاتحاد بالله. وعندما يغلق هذه الدائرة على الذات تتحول الذات إلى الأنا وتنسى الشركة. إحنا نعيش سلس من جوه إخوة في الصلاة، يعني افترنا ما فيش قداس، كويس؟ الصلاة هي عودة إلى السلس. الله دائم الحضور، حضور الثالوث دائم زي تدفق المياه في نهر. آت إلينا دائما. وفي قصة قديمة يقول لك في سمكة صغيرة كانت بتوم في النهر، بقى أول القصة دي، فراحت السمكة الكبيرة تلاقي إيه؟ تلاقي فين النهر؟ السمكة الكبيرة قالت لها النهر، النهر حواليك في كل حتة. قالت لها بس أنا مش شايفاه. ليه؟ لأن السمكة الصغيرة عندها فكرة اسمها النهر، فكرة محددة عن النهر، النهر النهر يطلع ايه. فبتدي بتبتدي بالتفكير، ما تبتديش بالمعايشة. وفين النهر؟ طب ما حواليك في كل حتة. يعني السمكة اللي عايشة في المية دي لا يمكن يكون ليها حياة بره المية. السمك اللي بيطلع من المية يموت. ولا ذلك في كلام الأنبنطونيس ان الرائب يطلع من الدير بتاعه زي السمك اللي طلع من المية. صح؟ يا ريت يقعدوا في الأدورة ويخلصونا. فهنا المشكلة ان انا ما ادورش على تعريفات definitions، يعني ما ادورش على شيء احدده عشان خاطر اعرفه، لا اعرفه في الاول وتتحول هذه المعرفة إلى شركة. وعندما توجد الشركة توجد الكلمات التي تصاحب هذه الشركة. يعني في فرق بين أن أنا أجيب ملف من مباحث أمن الدولة مثلا، يعني أو محكمة الجنايات أو من الشركة اللي أنت بتشتغل فيها وأقرا الملف بتاعك، طلب استخدام، طلب شهادة الميلاد، تجنيد مش عارف ايه الى اخره، التأمينات الاجتماعية، الى المرتبات كنت تاخدها قبل كده الى اخره، وصورة ليك، وكمان زود عليها يا سيدي بصمات الصوابع. دي مختلفة تماما عن ان انا اقعد عندك في البيت. معرفت بيك من خلال الملف بتاعك عارف عقلية جيدة، مقولش حاجة. لكن لما أقعد عندك في البيت بقى أشوفك وانت بتاكل وانت بتلبس وانت بتعامل مراتك، ازاي بتكلم ولادك، ازاي بتصرف فلوسك، ازاي بتعامل جارك، فالصورة اللي موجودة في الملف بتاعك في الشركة أو حتى في المحكمة دي غير الصورة الحقيقية اللي أنا بكونها نتيجة المعايشة. الأول أروح أسكن عندك وأعيش وياك، وبعدين أكتب عنك تقرير إذا كنت عاوزك معايا تقرير. شو يا أحبائي؟ قصة توضيحية، والقصة دي يعني البطل بتاعها أبو المخيب إبراهيم، بدون ذكر الأسماء يعني عشان مش عاوز حد يقول لي أنت عم بتجيب سيرتنا. المهم واحد من الخدام إنسان طيب جدا وإنسان يعني على خلق كبير وناجح في الخدمة بتاعته وناجح في شغله. فواحدة من الخادمات قالت لأبو المخيل إبراهيم أنا بحب فلان ده عايز أتجوزه. قال لها وماله؟ ربنا يوفقك وصلي. الأخ الخادم ده مقيم في القاهرة، والأخت الخادمة دي بتنتقل من القاهرة الإسكندرية من وقت للتاني. فلا يعني عشان جوزي فلان انا يعني ليه رأي، هو فلان قاعد مع والدته فانا اكلمه انك تروح تقعد عنده في البيت. انت بتسافري تقعد في لوكندات ليه؟ اقعد عنده في البيت. فكلم الاخ، والاخ طبعا ما يعرفش ان الاخت دي يعني طالبه القرب منه. فقال له عندك مكان لفلانة
بتسافر اسكندريه مسكينه شقيانه. قال لا ممكن. فجات الاخت دي ساكنه عند هذا الاخ وجابت هدومها وحاجات واخده وام الاخ ده بتاخد بالها منها يعني. وبعدين اختفت حتى ما رجعتش تاخد الهدوم بتاعتها. راح الاخ لابونا خير ابراهيم قال له يعني فلانة أبونا دي ما جاتش، سابت كتب أوراق وهدوم وبتاع، فأخبارها إيه؟ هو إبراهيم قال له شوف يا أخ، هو أصل السبب يعني وجود الأخت دي عندك إنها كانت يعني واقعة في غرامك لدرجة غير معقولة، وأنا قلت لها يعني خليها تعيش عندك في البيت يومين ثلاثة أربعة، إذا استحملتك تتجوزك، إذا ما استحملك شيء ما خلاص حصلش حاجة. قال لي يعني مش هتيجي؟ لا مش هتيجي. تحب تقرا الجواب اللي هي بعتته عنك؟ قال له أوي. فحطت في الجواب 13 اعتداء على الآداب العامة. ده كلام هي. بيجي من البيت يخلع جزمته ويرميها تحت تحت ترابيزة الأكل، مش عارف بيعمل إيه، كلام بقى، بياكل بإيديه، ما بياكلش بالشوكة والسكينة، ما استحملتوش. فجاء الأخ لم هدومها وكتبها وحاجات موجودة عنده حطها في الشنطة سابها في الكنيسة، وهي جت أخدتها وخلاص، وانتهى هذا الحب اللي من طرف واحد لأنه كان حب خيالي. فمن بعيد كده تشوف يطلع لك الـ الـ الكلام شيء كده براق وحلو، لكن لا المعاشرة شيء تاني. أقول لكم على التحليل اللاهوتي لهذه القصة. الأخت دي عندها صورة خيالية عن الأخ ده أنا بتحبه، لكن لما ابتدت تتعامل وياه وتعيش بقى وياه لاحظت فيه حاجات ما عجبتهاش، ما عجبتهاش خالص، انه ساب تنظيف البيت على امه، انه مش يعني حاجات طبعا يعني ربما احنا نبص لها ونقول طب يعني اذا كنت انت بتحب هذا الانسان ففي حاجات ممكن تنازل عنها. القصة دي يا إخوة تطبق حرفيا على كلمات الرب يسوع المسيح له المجد، إن أراد أحد أن يأتي ورائي ويصير لي تلميذا فليحمل صليبه، فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. ليه؟ لأن الذات القديمة بالمعايير والمقاييس والمفاهيم اللي اتكونت من ساعة الولادة لحد ما ابتدينا نتلمذ على المسيح دي كلها بتصب في اتجاه واحد. صدقوني أنا راجل عجوز واكتشفت الحكاية دي فيا، وقلت له يا رب نجيني من هذا السرطان اللي حيموتني. ايه بقى الحياة الذاتية التي ترضى بالشركة في حدود تسمح بها الذات؟ الحياة الذاتية التي ترضى بالشركة في حدود تسمح بها الذات. طب ده يقدر يتزوج عقيدة الثالوث ازاي؟ يقرا كتاب لوط نظر بن مخيل مينا، يقرا مش عارف الكتاب الفلاني عن الثالوث، يقرا مش عارف ايه، يقرا ايه ويتعلم له كلمتين، وزي الاخت دي اللي كانت واقعه في غرام الراجل الطيب اللي ما عاشتش معاه، اول ما عاشت معاه قالت لا ما ينفعنيش. احنا لا يجب ان ننتظر ان العالم كله يبقى مسيحي، لان لو العالم كله بقى مسيحي يبقى حصل شيء غريب جدا، وهو إن المسيحية تنزلت عن أهم تعليمها. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه، ما يعيش بالمقاييس القديمة بتاعت الذات،
مش بس كده، ويحمل صليبه، لأنه يدخل في صراعات مع نفسه القديمة، مع ذاته القديمة، مع العالم، مع المجتمع. فالصليب ده بالتعبير اللي موجود في القرن 13 هو المفصل الذي يربط بيننا وبين الثالوث. حركك وصلك للثالوث. ليه؟ لأن التنازل عن الذات هو تذوق الحياة الأقنومية في الثالوث القدوس على المستوى الإنساني. طبعا، لأن إحنا بنقول الآب لا يعلن عن نفسه، وإنما يعلن عن نفسه بواسطة الإبن، والإبن لا يعلن عن نفسه، وإنما يعلن عن نفسه بواسطة الروح القدس، والروح القدس لا يعلن عن نفسه، ما يعلن عن نفسه بواسطة الكنيسة. ودي بتخليني زعلان جدا على الروح القدس، صدقوني. هنا مش موضوع عجز ونقص وعدم كمال، لا لا أبدا، ده موضوع أنا بفوض واحد يتكلم بالنيابة عني لأنه مساوي لي، بفوض واحد هو آخر ومختلف عني، ولكنه يمثلني تمثيلا حقيقيا وينوب عني في كل شيء بسبب المحبة الواحدة. ولأن هذا الذي جاء لكي يتكلم عن الأب جاء لكي يعيد الإنسان إلى الله الأب. الثالوث يعاش، وعندما يعاش الثالوث نبتدي نفهم مصطلحات اللاهوتية بشكل آخر. يعني مفيش تحديد فلسفي. أنا جالي جواب إلكتروني من واحد صديقي بيقول لي إيه هو الحلول المتبادل، البيري خوريسيز في اللغة اليونانية. قلت له صدقني الحلول المتبادل صعب علينا نشرحه، لأن إحنا كبشر ما عندناش حلول متبادل. يعني أنا متجوز وأنت متجوز، فأنت ما بتحلش في مراتك، ده في علاقة خارجية وعلاقة داخلية تجمع الاثنين، علاقة واحدة تجمع الاثنين، والاثنين جسد واحد بالتعبير الكتابي معناها حياة واحدة. ما بيحصلش اندماج بين جسدين ويبقوا جسد واحد، لا، حياة واحدة. ما بيحلش الرجل في المرأة ولا المرأة في الرجل، لا، ويصير اثنين واحدا. صحيح، ودي مدرسة تهذب فيها الذات لكي تتعلم المعايشة وقبول الآخر، مدرسة الزواج. ولذلك المتبتلين والرهبان بنقول إن إحنا هم يعني في علاقة عرس ميستيكي أبدي مع المسيح. لكن الحلول المتبادل، أنا في الآب والآب فيه، ولذلك الذي رآني فقد رأى الآب، دي درجة من الحياة الكاملة التي ليس لها مثيل في العالم المنظور، والكلام عليها صعب. ولكن ممكن نقول كلمتين. الكلمة الأولى إن الآب يحل في الابن بسبب وحدة الجوهر، وبسبب الحب المتبادل بين الاثنين. والابن يحل في الاب لانه يدخل الخليقه التي ليس لها علاقه مع الاب لكي تتنعم بمحبه الاب. والروح ياتي بالخليقه ويسلمها للابن فيطهرها ويقدسها وينقيها ويجعلها اهلا للشركه فالله. فالثالوث يحل فينا، إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. وحلول الثالوث فينا هو الذي يجعلنا نتذوق الثالوث من الداخل في الصلاة بالشكل الثالوثي، صلاة الابن وليس صلاة العبد، في قبول الحياة عديمة الموت الأفخارستية، لكي أتعلم أن الحياة التي في ليست خالدة خلود ذاتي، في قبول الروح القدس كمعين وكمعزي، لأن ما أعرفه من معارف ومن علوم لا يمكن أن يصل إلى معرفة الله بواسطة الروح القدس، عشان أنا عاوز استنارة. أنت ممكن تقرأ 100 كتاب ولا مليون ولا 200 كتاب عن الثالوث، وفي الآخر تطلع بصفر. ليه؟ لأن مفيش تذوق. ولذلك لما جت الكنيسة وضعت قانون الإيمان النقاوي المنبثق من الآب، ليه؟ لكي يحل فينا هذا الذي لأجل نحن البشر وأجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس منام العذراء وتأنس صلب عنا. ليه؟ لكي يعطينا حياة جديدة. فهكذا أيها الأحباء، عندما نعترف بالإيمان في قانون الإيمان، فنحن نعترف بالحركة الإلهية الدائمة التي يأتي فيها الله الآب والابن الروح القدس إلينا، لكي يكون فينا علاقة البنوة، ولكي يدخلنا في ملكوته الدائم الحي الذي له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب القدوس الذي أنت بدايتنا، والذي في محبتك التي لا توصف أرسلت ابنك الوحيد لكي نكون أبناء، وبه نحيا في حضنك الأبوي كل حين. أيها الابن الوحيد الذي مات عني وقام من بين الأموات وأعطاني الحياة الأبدية، لكي تكون محبتي له محبة أبدية. أيها الروح القدس المحزي الملك السماوي الذي يطهر العقل والفكر والإرادة، أنر عقلي وقلبي وفهمي يا سيدي، لكي أتحد بك اتحادا أبديا، واكشف عن عيني جمال وروعة محبتك الإلهية، لكي أستطيع أن أحيا في فرح لا يعرفه العالم، العالم الممزق، ولكن المحبة التي عندك أيها الآب، والتي سكبتها فينا في ابنك الوحيد، والتي ختمتها بالروح القدس، محبة لا تنقسم وتسود على كل إغراءات العالم، وتطفئ نار كل شهوة، وتحول كل فكر، لكي ينطق اللسان والقلب بالتسبيح والتمجيد. أيها الثالوث القدوس الواحد في الجوهر، وحدنا بك، لأن الانقسامات التي خلقتها الخطيئة فينا تجعلنا نتعثر ونضعف ونخطئ في فهم الوحدانية والتسليس، ولكن أنت أيها الثالوث تجعلنا نعرف أن الغيرية هي طريق الخلاص، وأن وحدتنا بيك هي التي تنقذنا من الذات القديمة التي تضخمت وصارت لها قوانين الخير والشر، القوانين الذاتية التي اخترعناها لأنفسنا. لذلك أيها الثالوث القدوس اغرس فينا هذه المحبة النارية لكي نلتهب بهذه المحبة ولا تقوى علينا أي قوة خارجية، بل لتكن قلوبنا وإرادتنا وحتى أجسادنا مكانك الحي في هذا العالم، لكي يعرف الناس أننا نؤمن بك وأننا تتلمذنا لابنك الوحيد. ولك المجد أيها الآب والابن والروح القدس، مؤسس الكنيسة وحافظ كل تخوم الكنيسة، لأنها جسدك المقدس الذي تصونه والذي لا تسمح لرئيس هذا العالم أن يعبث به. هو يريد أن يجرحه، ولكنك أنت قلت لنا رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، وأنت تعطينا أن ندوس الحياة والعقارب تحت أقدامنا. فابعد عنا يا رب يسوع المسيح كل فكر يقودنا للانقسام، واغرس فينا المحبة التي توحدنا بك وبكل الإخوة والأخوات. ولك المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى أبد أمين. علاجة أن الأب الكاهن يعلم الناس يصلوا الإبصالية كل يوم، هو يا أخي بس إبصالية اليوم دي لما تصليها أنت في البيت لوحدك أو حتى مع الخدام تاخد منك قد إيه؟ 10 دقايق؟ 5 دقايق؟ ربع ساعة؟ أصل يا حبيبي إحنا بعدنا عن مدرسة الصلاة اللي في الليتورجية، ولذلك السبب أنا لاحظت شيء على أبونا مين متوحد، والحقيقة يعني أثار ده شيتي، إن لما كان حد بيطلب منه شيء تبص تلاقيه على طول اتجه إلى صلاة أقصية. ففي مرة لساني تولى عليه، هو كان يحبني قوي قوي على فكرة، يقول تلسانك طويل يا ولد. فبقول له يا قدس أبونا ما بتقولش الصلوات بتاعتك أنت ليه؟ كل ما أجي أقول لك على حاجة قمت سمعني صلاة من الكنيسة. عارف قال لي إيه؟ قال لي هو أنا وأنت عندنا صلوات أعظم صلاة الكنيسة؟ قلت له لا، بس أنت كده بتعجزني. قال لي مش بعجزك يا ابن حبيبي، ده أنا بقول لك إن الصلوات الابن المفتدى في يسوع رب المجد، وعمره كان يقول يسوع كده حاف على فكرة، يسوع رب المجد، رب المجد يسوع المسيح، دي الصلوات الملوكية. أنا لما أصلي من ذاتي تطلع صلواتي صلوات شحاتين، لكن ده أنا في حضرة الملك فأتكلم بلغة الملوك. وبعدين قال لي الجالس على كرسي مجدي الذي تسجد له جميع القوات السماوية. طب وأنا وأنت فين؟ فأنا طبعا عشان خاطر أنجو من الجهل قلت له ما اعرفش، عشان اعرف. قال لي الله، وانت يا ابني لما بتحط ايدك من الشمال لليمين مش انت معناه واقف على يمين الرب يسوع؟ قلت اول مره اخد بالي. قال لي لا، مش الروح القدس نقلنا من الشمال لليمين من الدينونه للمجد. قلت له قال طب المجد ده فين؟ قلت له ما اعرفش. شوف البساطة اللي أنا ما سمعتهاش في الإكليريكية، ولكن كان يصلي كملك. صلاة الشحاتين دي أصلها وحشة قوي. طبعا تحط ورقة على المذبح مش عارف، أنا طبعا ما ليش أي اعتراض على الكلام ده، لكن ما أخشى جدا إن لما تقعد تدرس في عناية وفي دقة تلاتين الإخوة الإنجليين، أخذ بالك أدي لك مثلا،
يقول لك خليني قرب الصليب. دي انا سمعتها مره في اجتماع ارثوذكسي عند واحد من اباء المطرنه. قلت له يا سيدنا ايه ده؟ خليني قرب الصليب حيث صار المجرى من دم الفاد الحبيب دعوا نفسي يبرى في الصليب في الصليب راحتي بالفخر في حياتي وكذا بعد دفن القبر. فترتيلا موجهه الى الصليب وبتضع الصليب خارج الكيان الانساني. من قد فوق الصليب ذاق مش عارف كل القصد سأراه عن قريب اتيا في المجد في الصليب في الصليب في الصليب. ده احنا بناكل الصليب في الافخارستيه وبنلبس الصليب في المعموديه وبنرشم الصليب لما نيجي نصلي. والصليب ينبوع المغفره وينبوع بيتدفق بحياه الهيه. فانت طلعته لي بره وعملته موضوع فكري ابص عليه كده زي بقول لك زي المذيع اللي بيوصف ماتش الكوره. بينما عندنا احنا اعظم القاب الحياه النسكيه لباس الصليب ستافروفوروس. فده ولما يجي بس خد بالك من السؤال بتاعك ده بيدخلنا في حقل الغام لكن لازم نمشي فيه. يقول لك اصل عقيده الفداء والكفاره دي الانسان اخطا خطيه غير محدوده واحتاج الى اله يدفع عنه يقدم طرديه غير محدوده لان الله غير محدود. فنقل الصليب بكل ما فيه وحط بره الوعي الانساني. بقى قضيه فكريه والناس تقعد كده يعني تستمتع بهذا الكلام وتنقطع العلاقه الكيانيه اللي بينه وبين الصليب. واحد يقول لك لا ده كان عليك دين والرب يسوع دفع على الصليب واشتراك بالدم لانك انت كان عليك دين ودفع قد قضى ديني كله لحمل هنا مات مش عارف ايه وقال هذا قد كمل. الكلام ما يتقالش. فتجد وارجوك افهمني كويس تجد في معظم الصلوات العربية والترتيل التي دخلت إلينا من الغرب تجد قاسم مشترك يجمع الكل. إيه هو؟ الاغتراب عن المسيح وتحول المسيح من حياة حقيقية شخصية في كياني إلى فكرة أو إلى آخر بعيد جدا عني. علي أن أعمل ما أستطيع لكي أصل إليه. ما ينفعش إخو. مش ده الكلام إليه نأتي وعندها نصنع منزلا. ما ينفعش أحبائي. المسيح فيكم رجاء المجد. كلام بولس. ما ينفعش. ولذلك إحنا يعني إن شاء الله تطلع دراسة على موقع دراسات القبطية قريب على الليتورجية كيف نتعلم اللاهوت من الليتورجية. ما بقولك يعني تفتكر أبونا مينا متوحد ما كانش عارف يصلي؟ أنا عارف يصلي. لكن لما تقول له صلي يقول لك صلاة تقصير. ويقول له أو حتة من المزامير. أو مش عارف إيه، طب ليه كده بتعمل كده ليه؟ بعمل كده ليه؟ لأن عشان أصلي بلغة الملوك وتعلم الصلوات التي وضعها الروح القدس في الكنيسة. أكبر ضربة ضربت بها الكنيسة القبطية في العصر الحديث الترتيل العربي اللي دخلت من الكنيسة الإنجيلية واللي شتتت الفكر العقيدي بتاعنا. وأنا الكلام ده أنا قلت وصدقني في إكليركية طنطا فات على هذا الكلام يمكن 30-35 سنة. ما حدش عايز يسمع. نرجع للتسبيحة والإبصاليات وصلواتنا التقصية. ولما نيجي نصلي يبقى كلامنا عن مبني على استعلان الثالوث. ولما يجي بيقول لك في كتاب حياة الصلاة التورية الأولى اللي تبدأ بقراءة الكتاب المقدس. ليه؟ علشان ينقلك إلى المجال الإلهي لاستعلان الروح القدس وسط بسط الكلمة وكي تتعلم كيف تصلي بصلاة حقيقية تدخلك في علاقة حقيقية مع الله. لا كلامك مظبوط بس العلاج سهل. ان احنا نقول للناس ارجع صلي صلاة الكنيسة تقصير، ولما نبطل صلواتنا مع العجرانة بتاعت العبيد والشحاتين دي أوصل كل شيء اتظبط. ولك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى أبد أمين.